السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت ليلتكم من صفا في برنامج كسر الصنم. نحييكم ونحيي ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ عمر الزيد الداعي الإسلامي المعروف والمتخصص في الشأن الشيعي، حياك الله يا شيخ المبارك.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالسادة المشاهدين جميعا.
سعدنا بتجدد اللقاء معك يا شيخ.
الله يسعد أيامك
وفي طرحك.
الله يسعد أيامك ولياليك.
لا نزال مستمرين في منهج أو منهاج السنة لابن تيمية رحمه الله، نتحدث عن علاقة ابن تيمية مع الشيعة. قد بدأنا في الحلقة الماضية وسنكمل في هذه الحلقة، ولعل وفاء منا وللمتصلين سنبدأ بالإجابة عن آخر الاتصالات التي وردتنا في الحلقة الماضية ووعدنا أن نجيب عليها في هذه الحلقة. فأبدأ هذه الحلقة بإجابة على الأخ أبو أحمد من العراق، عندما سأل الشيخ وقال موقف ابن تيمية من أهل البيت، لعل الشيخ يجاوب على هذا السؤال، بعد ذلك ندلف إلى المحاور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الماضيين. أما بعد، فالحديث اليوم عن شيخ الإسلام ابن تيمية على ومواجهته للأفكار الدخيلة على الإسلام وجهوده في ذلك رحمه الله تعالى. وقبل أن أجيب على السائل الذي سأل عن موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من أهل البيت، يجب أن أذكر الإخوة المشاهدين بملخص عن الحلقة الماضية والأشياء التي تطرقنا إليها في الحلقة الماضية، لكي من التحق بنا ولم يشاهد الحلقة الماضية يعرف أهم الأفكار التي طرحناها في حلقتنا الماضية. في الحلقة الماضية طرحت دور الرافضة الشيعة في غزو المغول لبغداد، وذكرت دور نصير الدين الطوسي الذي عرض خدماته على هولاكو فجعله هولاكو مستشارا له، ثم اتصالات نصير الدين الطوسي سنة 654 بابن العلقمي مؤيد الدين بن العلقمي وزير الخليفة المستعصم العباسي رحمه الله. ثم كيدهم وخيانتهم للخلافة العباسية ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي، ثم مقدم هولاكو ودخوله بغداد وتدمير بغداد وقتل مئات الآلاف من سكان بغداد وقتل الخليفة المستعصم العباسي رحمه الله، وقتله بأن جعلوه في كيس مثل الخيش وربطوه وجعلوا الجنود يركلونه حتى مات بالركل والرفس، وهذا بمشورة من نصير الدين الطوسي وابن العلقمي، قالوا لا يسقط دمه على الأرض، فإن قتلته بالقتل بالسيف فهذا نذير شؤم عليك وعلى سلطانك وعلى دولتك. الشاهد أنه قتل، ثم بعد ذلك كان يعني أعطى الأمان للشيعة الموجودين في بغداد وفي غيرها من المدن، وحلت بالمسلمين تلك المقتلة العظيمة سنة 656. ثم ذكرت بعد ذلك مولد شيخ الإسلام بن تيمية سنة 661 بعد كارثة وبعد مصيبة بغداد بخمس سنوات سنة 661، ثم خروجه من حران هو وأسرته خوفا من هجوم المغول ومجيئه وعمر السبع سنوات إلى دمشق، وذكرت رده على ابن المطهر الحلي تلميذ نصير الدين الطوسي، أخص تلاميذ نصير الدين الطوسي الذي كتب كتاب منهاج الكرامة حينما تشيع الجاتي خدبنده الملك المغولي، وجعل ابن المطهر الحلي أكبر علماء الشيعة في زمنه تلميذ نصير الدين الطوسي مستشار هولاكو، جعله وزيرا عنده، وكان هو الحاكم المطلق في بغداد وأعطاه صلاحيات مطلقة، وكان ابن المطهر الحلي يسعى إلى نشر التشيع في العالم الإسلامي، وكانت له جهود وله محاولات لنشر التشيع، وتصدى له شيخ الإسلام ابن تيمية سنة 710 وكتب كتابه العظيم منهاج السنة النبوية في نقض عقائد الشيعة والقدرية أو في نقض كلام الشيعة والقدرية. هذا الكتاب العظيم الذي كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية
صحيح،
وهو في 8 مجلدات وهذه الطبعة في 4 مجلدات كتبه.
لعلهم يأخذون الأخوة الكتاب،
هذا الكتاب كتبه شيخ الإسلام بن تيمية وكان في السجن في القاهرة بمكيدة كادها له ابن رجل اسمه نصر المنبجي ورجل آخر من أهل الحلول والاتحاد نصر المنبجي وابن جماعة بدر الدين بن جماعة وابن مخلوف وغيرهم ممن كان ينتصر لعقيدة وحدة الوجود، واتهموا شيخ الإسلام بن تيمية بأنه مشبه رحمه الله، ولم يتعرضوا لقضية وحدة الوجود لأنهم يعني ما يريدون أن تثار هذه القضية لأنهم على باطل وضلال فيها، واضح زندقتهم
في الناس
ويريدون أن يشوهوا صورة شيخ الإسلام بن تيمية. كتب شيخ الإسلام بن تيمية منهاج السنة وهو في السجن في القاهرة وبلغ الآفاق هذا الكتاب، ولم يكتب في الرد على التشيع كتاب مثله.
5 سنوات كان.
وذكرت قصة أيضا حميضة الذي أراد أن ينشر التشيع في الحجاز.
صحيح.
وحميضة هذا كان يعني شيعيا وكان أخوه رميثة سنيا وكانت تابعة لمصر والشام للحرمين، لكن حميضة أراد أن ينشر التشيع وأعطاه المغول جيش وانتهت مكيدته 716 ولم يلق خيرا، واستمرت الحرمين تحت راية أهل السنة والجماعة. هذا أبرز ما ذكرته في الحلقة الماضية. اليوم نبدأ بالرد على سؤال الأخ المتصل الكريم من العراق،
من النجف،
الأخ الذي اتصل من العراق ويسأل عن عقيدة شيخ الإسلام بن تيمية. شيخ الإسلام بن تيمية عقيدته في أهل البيت هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي تكريم أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وإجلالهم وتعظيمهم من تعظيم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته، فمنهم الصحابة الأجلاء من أهل البيت كعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب بن عمه وزوج الزهراء والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فابن تيمية على منهج أهل السنة والجماعة في محبة أهل البيت وتعظيمهم وتوقيرهم وتقديرهم وإجلالهم، ولكن شيخ الإسلام بن تيمية على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الغلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالشيعة المعاصرين اليوم غلوا في أهل البيت غلو النصارى في المسيح بن مريم عليه السلام، وجعلوهم آلهة يعبدون من دون الله، فنسبوا إليهم الخلق والرزق والإحياء والإماتة، ودعوهم واستغاثوا بهم من دون الله، وذبحوا لهم وصرفوا لهم العبادات التي لا تصرف إلا لله عز وجل. وهذا كله باطل وشرك وضلال، حذر منه شيخ الإسلام بن تيمية. وليست هذه محبة أهل البيت، هذا كفر برسالة الإسلام التي بعث بها سيد أهل البيت وسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في شخصه. هذا جوابي على الأخ الكريم. سم
في اتصال من العراق.
تفضل.
حسن من العراق، تفضل، أول المتصلين. السلام عليكم يا حسن. عليكم السلام ورحمة الله.
أنا حسن المهتدي من العراق.
حسن إيش؟
المهتدي.
المهتدي من العراق.
ونعم يا أخ حسن.
تفضل أستاذ حسن.
الله يخليكم. أنا رجل دين شيعي كفء وعمم سابقا.
والآن؟
ألو.
والآن؟
تفضل تفضل.
والآن؟
الآن الحمد لله هداني الله، لكن أريد الشيخ من حلقة يتصل بي.
تريد من الشيخ ماذا؟
يتصل بيها بعدين بعد الحلقة.
طيب.
أنا ما عندي رسول.
أكيد خلاص. حسن أبقي رقمك، الله يخليك شيخ حسن، أبقي رقمك في الكنترول وسيتواصل معك الشيخ.
لكن ما عندك أسئلة
لديك؟
رجاء رجاء
تتصل بيه. طيب أبقي رقمك أنت في الكنترول، لديك سؤال ولا شيء قبل أن تغلق؟
لا 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 احنا محاصرين الان رجعنا.
ارجو ارجو من الاخوة يتصلون عليه او يتصل ويضع رقمه في الكنترول حتى نتواصل معه بعد الحلقة. شكرا
جميل.
الشيخ حسن وهنيك على هذه النقلة بإذن الله عز وجل في حياتك. ويقول أنا كنت عالم شيعي والآن الحمد لله اهتديت.
أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه للخير وأن يهدينا وإياه للتوحيد والإخلاص ويرزقه الثبات واليقين، والله عز وجل يمن على من يشاء من عباده بالهداية. سمع.
طيب الشيخ الله يحفظك، دعنا ننتقل لمحاورنا. شيخ الإسلام ابن تيمية في وقته ما هي أهم الوسائل التي يعني تصدى للشيعة بها؟ هل كانت فكرية مثلا، كانت كتابات فكرية، كانت عسكرية، كانت أبعد من ذلك؟ ما هي أهم الوسائل التي تصدى للشيعة بها ووقف للشيعة؟
بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو عالم الأمة في وقته، وكان متصديا لشتى أنواع البدع والخرافات المناكضة للعقيدة الإسلامية، فكتب كتبا عظيمة هي مشاريع فكرية ضخمة إلى الآن، والأمة في حاجة إلى تلك المشاريع.
الله.
وفي حاجة إلى أن يطلع عليها العالم كله. أولا مشروع شيخ الإسلام بن تيمية في مواجهة التثليث المسيحي، هنالك كتاب عظيم كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، هو مرجع لكل من أراد أن يرد على العقيدة النصرانية في التثليث وفي الصلب والفداء. هذا الكتاب اسمه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وقد كان لفضيلة الشيخ العلامة سفر الحوالي رحمه الله مشروع لترجمة هذا الكتاب إلى اللغات.
عفاه الله يا شيخ، حتى لا يفهم المشاهد.
أنا إيش قلت؟
رحمه الله،
عافاه الله وشفاه، أنا هذا قصدي. الشيخ سفر عز الله عز وجل أن يرزقه العافية والشفاء، ويرحمنا ويرحمه أيضا. أنا كنت بقول شفاه الله، وأنا أعرف أنه الآن مريض وفي حاجة للعلاج في الخارج، أسأل الله عز وجل له الشفاء والعافية. كان عنده مشروع عظيم رائد، وهو ترجمة الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح للغات العالمية وإتاحته للنصارى في كل بلد. هذا المشروع توقف لأسباب كثيرة. أرجو من طلاب الشيخ ومحبيه ومن له يعني علاقة بالشيخ أن يحيا هذا المشروع، وأن توقف له الأوقاف، ويكون أجره للشيخ رحمه الله حفظه الله ووفقه وعافاه وشافه. هذا الجواب الصحيح مشروع في مواجهة
بدل المسيح.
المشروع الثاني مشروع في مواجهة الرفض. هذا المشروع مشروعه هو منهاج السنة، وأنا أدعو المسلمين اليوم لأن يوقفوا الأوقاف من أهل السنة والجماعة، يوقفوا الأوقاف لمنهاج السنة، فيطبع من منهاج السنة ويترجم، والترجمة منهاج السنة للفارسية ترجمها تلميذ من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله، وهو آية الله العظمى البرقعي. لم يرى شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه قرأ منهاج السنة فترك عقائد الشيعة وعقائد الرفض ورجع إلى عقيدة التوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة، وكتب ترجمة لمختصر منهاج السنة للذهبي باللغة الفارسية. أنا أريد الآن هذا المشروع العظيم الرائد أن ينشر في العالم الإسلامي ويترجم. فيه مشروع ثاني في الرد على المعتزلة والفلاسفة، وهو درء تعارض العقل والنقل. هذا مشروع فكري ضخم، فكري فلسفي، كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الفلاسفة وعلى المعتزلة، وهذا الكتاب هو تكملة لما بدأه أبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة. أبو حامد الغزالي كتب كتاب في تهافت الفلاسفة، فطبعا الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم الذين هم على منهج أرسطو. تعرف أن الفلاسفة يعني عندنا فلاسفة غير وثنيين وغير ملحدين، مثلا سقراط، يعني هو من مؤسسي المدارس الفلسفية اليونانية. سقراط هذا كان يؤمن بوجود الله وبوحدانية الله، ويرفض الوثنية اليونانية، ولذلك قتل سقراط بسبب ذلك. وكذلك أفلاطون. أما أرسطو الذي انتشرت فلسفته في العالم الإسلامي ونشرها الفلاسفة المشائين من المسلمين، ابن سينا والفارابي وأبو الوليد بن رشد وغيرهم من تلاميذهم، هذه فلسفة تقوم على الإلحاد، وهو وخلاصتها أن العالم، فلسفة في الإلهيات أقصد، أن العالم قديم، أن الخالق قديم وأن العالم أيضا قديم ليس حادث. لكن أفلاطون وسقراط يقولون أن العالم حادث يعني مخلوق، أرسطو ينفي قضية الخلق للعالم. ابن تيمية تصدى للفلاسفة في كتاب درء تعارض العقل والنقل، وهو مشروع فكري، مشروع ثالث من مشاريع شيخ الإسلام ابن تيمية الفكرية، مشروعه الضخم اللي واجه فيه ابن عربي والحلاج، كتب كتاب الرد على الاتحاديين، وكثير من رسائله، يعني كثير من رسائله في الرد على القائلين بوحدة الوجود، وهي التي سببت له أكبر المشاكل التي حصلت له والسجون والأذى اللي حصل له في حياته. شيخ الإسلام ابن تيمية كان عنده مشاريع فكرية ضخمة في مواجهة الأفكار والعقائد والبدع التي دخلت إلى العالم الإسلامي، وأعاد الإسلام، أعاد هو مجدد، أعاد الإسلام إلى صفائه الأول ونقائه وطهارته، وواجه كل تلك الانحرافات العقدية والفكرية والبدع التي أضرت بالإسلام. عطنا اتصال،
باخ اتصال بس، في واحد يقول لي سامحك الله يا دكتور عمر صعقتني بقولك رحمه الله وانت تتكلم على الشيخ، لكنك انت علقت وقلت اني اقصد شفاه الله. ناخذ نضال من العراق. طبعا نسعد
نعم السلام عليكم.
اهلا يا استاذ نضال، حياك الله.
شيخ العزيز، أحب أنه مداخلة صغيرة أبين لك حدثت في الفكر الشيعي.
تفضل.
الفكر الشيعي هو فكر سياسي يعيش وينتعش على التناقضات.
أيوة.
من جهد المنافقين له قذة من نار، عقيدته خالية من التقوى وخالية من خوف الخالق، والإيمان به يصرف عن القرآن المجيد والسنة النبوية الشريفة، يتسلل من الدين ضد الدين ويجعل من الدين ضد الدين، يطرح نفسه في توازن ما بين العقل والقلب والظاهر والباطن والوسيلة والغاية في منبرين، المنبر الأول منبر القناع والإقناع، والمنبر الثاني هو المنبر المسرح والتسييس الديني. يتسلل على العقيدة من التشريع ومن الفقه بالفتوى إلى الحكم.
طيب بس هذا كل هذا وش الهدف من كلامك باختصار؟ أن ما عندنا وقت نسمع الكلام المطول. عطنا باختصار جزاك الله خير، ما الذي تريد أن تصل إليه؟
شيخ العزيز، إنه أريد أوصلك أن الفرق ما بين الدعاة، ما بين الدعاة السنة، أدوصلك الفرق ما بين دعاة السنة وما بين دعاة الشيعة. الشيعة هم رجال حرفيون لا رساليون، كلامهم كلام الزاهدين وعملهم عمل المنافقين.
أيوة. جميل.
في أخذ المال لا يقنع ولا يشكر، وإن أعطيته لا يقنع، وإذا منع عنه يكفر.
أيوة.
يدعون ويتظاهرون بحب أهل البيت ولا ينهى عن سب الصحابة.
طيب،
فهناك فرق ما بين دعاة السنة وما بين دعاة الشيعة.
طيب،
دعاة الشيعة يفكرون، أو هو الفكر نفسه يطرح نفسه بشكل متوازن ما بين حب أهل البيت، ويجعل يجعل فيه جانب من العاطفة، ومقابل الحب كره إلى الصحابة.
طيب جزاك الله خير يا أستاذ نضال، المداخلة كانت جدا جميلة ورائعة، شكرا جزيلا.
جميل.
طيب يا شيخ، طبعا تحدثنا أن الشيخ سفر الحوالي، الحمد لله إن شاء الله يشفيه ويعافيه، فأرجو من الأخوة استوقف الرسالة
ويرحمنا أيضا ويرحمه والدينا والمسلمين أجمعين.
كان حتى التواصل معنا إلكترونية عبر حسابي على تويتر وسائل الشيخ مباشرة. إحنا ما زلنا نتحدث عن مشاريع ابن تيمية يا شيخ.
نعم.
أو وسائل مقاومة الشيعة في ذلك الوقت، هل هناك مقاومة عسكرية على الأرض كان موجود ابن تيمية؟ الكثير يتكلم أنه هو كان فكريا أو كلام أكثر من
لا، شيخ الإسلام رحمه الله كان يعني إن احتاجت الأمة إلى أن يكون في مقدمة الصفوف في ساحات الحرب والوغى كان في مقدمة الصفوف يحمل السلاح على صهوة جواده يقاتل أعداء الله.
السلام.
إن احتاجت الأمة إلى من يرد على شبه المبطلين وبدع الضالين والمنحرفين فهو الفارس في هذا المجال. وشيخ الإسلام كل حياته جهاد. الرافضة في زمن شيخ الإسلام بن تيمية طبعا هو قاتل المغول وانتصر المسلمون في معركة عظيمة هي معركة شقحب، وهزم المغول فيها سنة 702 في رمضان. ورجع شيخ الإسلام بن تيمية كان يريد أن يبشر الناس في دمشق، فلما وصل إلى دمشق مشى في الطريق ومعه السلطان الناصر بن قلاوون، خاف أن يدخل دمشق فيعلن نفسه أمير، فقال الشيخ الإسلام رحمه الله أنا رجل ملة لا رجل دولة، أنا كل جهادي هذا لوجه الله عز وجل، لا أريد من الناس جزاء ولا شكرا. فأنا ذكرت وأكرر اليوم لإخواننا المشايخ والدعاة أن يكونوا مشايخ ملة لا مشايخ دولة كشيخ الإسلام بن تيمية، ويترفعوا عن سفاسف الدنيا وعن حطام الدنيا ومطامع الدنيا، ويكونون رموز للدعوة إلى الله عز وجل. شيخ الإسلام بن تيمية لما كانت المواجهات مع المغول كان فيه جرحى، وكان فيه ناس يهربون من المواجهة من المسلمين ينكسرون أحيانا، فكان الرافضة في كسروان، وكان الباطنيون في جبال الساحل، كانوا يأسرون هؤلاء المسلمين ويبيعونهم للنصارى أهل قبرص، وقد أسر الكثير من المسلمين. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كتب إلى ملك قبرص في إطلاق الأسرى من المسلمين، وأنهم ليسوا عبيد، وأنهم كتاب عظيم رسالته إلى ملك قبرص. ثم إن شيخ الإسلام طلب من نائب السلطنة في دمشق أن يسير جيش إلى كسروان ويؤدب هؤلاء الرافضة الذين يسطون على المسلمين ويقطعون عليهم الطريق، ومشى رحمه الله في مقدمة الجيش. كان الرافضة الذين في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية يمارسون الدور اللي الآن يمارسه النصيريون في طرابلس وفي شمال لبنان، كانوا يخطفون الأسرى. الآن الجرحى الموجودين في طرابلس الرافضة يختطفونهم ويؤذونهم ويقتلون كثير من المسلمين من المجاهدين في سبيل الله، نفس الدور اللي كانوا يقومون به في زمن شيخ الإسلام بن تيمية.
صحيح.
ولذلك يجب على أهل لبنان أن يقفوا في وجه هؤلاء الباطنيين. إذا كان الباطنيين يمارسون أعمالا عسكرية الرافضة فيجب الرد عليهم ردا بليغا، وإن كان الصراع فكري وعقدي نحن لها ونواجههم ونقاومهم، نواجه الفكرة بالفكرة والكلمة بالكلمة، لكن إذا وصلت المسألة إلى قتل للمسلمين
كما حصل في الشيخ عبد الواحد، نحن نطالب
نعم
حقيقة بأن
نعم
لا تمر القضية،
لا بد للمسلمين،
النقيب كان شيعي يعني مقصودة جدا،
أن يتوحدوا ويواجهوا هذا. والمعتدي هم الرافضة، هم الذين اعتدوا على المسلمين في لبنان، وهم الذين اعتدوا على المسلمين في العراق وقتلوا من المسلمين عشرات الآلاف، ولا أبالغ إذا قلت مئات الآلاف، وهم المعتدين على المسلمين في سوريا، وهم المعتدين على المسلمين في اليمن الحوثيين، فهم اليوم هم المعتدين وهم الجانب المعتدي
في كل مكان.
فيجب على المسلمين أن لا يعطوا الدنية في دينهم. وليست هذه فتنة، هذه مهب فتنة.
نعم.
مسألة أن تأتي وتعين هذا الظالم بشار الأسد على قتل الناس وسحقهم وعلى إبادة الناس وعلى دك المدن وتعينه، فأنت معتدي مثله، ويجب أن تواجه مثله، ويجب أن يوقف في وجهه وفي وجه من يعينه. واليوم المسألة ما اتضحت المسألة الآن حرب مجلية، حرب مجلية واضحة تدار رحاها وقودها أبناء المسلمين في الشام. الآن المواجهة يجب أن تكون مواجهة حقيقية، المعتدي يتحمل مسؤولية اعتدائه.
سنت.
ولا يلام أهل السنة إذا ردوا الاعتداء، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فشيخ الإسلام بن تيمية الشاهد يا أستاذ عبد الرحمن أيوة. أنه لما احتيج إلى حمل السلاح حمل السلاح
الله أكبر
لمواجهة الرافضة في كسروان
بحسب الحاجة والوجود
لما احتيج إلى ولما لم حينما لم يحملوا السلاح كان يرد عليهم بالكتابات ويرد عليهم. فلما حملوا السلاح وقاتلوا المسلمين وخطفوا المسلمين وباعوهم للنصارى حمل السلاح وقاتلهم. الرافضة اليوم في لبنان يمارسون الدور اللي كان يمارسه أولئك، الآن يخطفون الأسرى، يقتلون، يؤذون المجاهدين في سبيل الله. فيجب أن يواجهوا بكل حزم بكل قوة من إخواننا المسلمين، وعلى الباغي تدور، هم الباغين وهم أهل البغي وهم أهل العدوان، وليست هذه فتنة. حينما يدافع الإنسان عن نفسه، يدافع عن مدينته، صحيح. يدافع عن بيته، يدافع، هذه ليست فتنة، أحسنت. هذا دفاع مشروع عن النفس، وهذا جهاد مشروع.
وما جرى في لبنان من يومين كان نموذج حقيقة للاعتداء الواضح والصريح.
صح، صدقت. الأمر الثاني أن علماء الضلال الموجودين اليوم، كان هنالك علماء ضلال في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية ينهون الناس عن الجهاد في سبيل الله. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أفتى بكفر المغول وكفر من يعاونهم على المسلمين، وقال رحمه الله: لو رأيتموني معهم والمصحف على رأسي فاقتلوني. وأما علماء وحدة الوجود والحلولية فكانوا ينهون عن الناس عن القتال وعن جهاد المغول بحجة أنهم مسلمين. المغول كانوا يعلنون الإسلام لكنهم كانوا يرفضون تطبيق كل الإسلام. الإسلام هو الاستسلام، هو الخضوع لله عز وجل، هو الامتثال لأمر الله. لم يعلنوا خضوعا ولا امتثالا لأمر الله، فأفتى شيخ الإسلام بكفرهم وقتالهم وجهادهم رحمه الله.
طيب.
العلماء الضلال هؤلاء لما جاءت المواجهة مع المغول في سنة 700 وفي سنة 702، انظر إلى ما كتبه المؤرخون، كان هربوا إلى مصر، شالوا أطفالهم ونساءهم وأموالهم وركبوا، حتى يعني وصلت المطية ووصلت الدابة الأجرة إلى مبالغ خيالية في زمانه وفي سنة 702 وفي سنة 700، وركب علماء الضلال
مثل غاز الآن في سوريا زي
وركب علماء الضلال على إلى مصر ولم يواجهوا ولم يقاتلوا في سبيل الله الذين كانوا يحاربون شيخ الإسلام ابن تيمية من أهل الحلول ومن أهل الاتحاد ومن أسلاف البوطي. أسلاف الحسون والبوطي لم يحملوا السلاح ولم يقاتلوا أعداء الله عز وجل، وهربوا وفروا لما جاءت الواقعة مع المغول.
نحن اتصالي في نضال من العراق يريد أن يعقب على شيء، تفضل نضال. ذهب نضال، لدي بعض التساؤلات على تويتر. الشيخ يقول: شيخنا الفاضل، لماذا الكثير من مشايخ أهل السنة والجماعة يدعون حب شيخ الإسلام رحمه الله ولا يتبعون منهجه تجاه الرافضة؟
ما فهمت وش قصده بالسؤال، لكن
ليش تدعون حبه وانتم ما تطبقوا منهجه مع الرافضة؟
كثير، لا، شيخ الإسلام ابن تيمية أثره في الأمة عظيم وتأثيره في الأمة عظيم.
لماذا لم يقلد فيما فعل الرافضة
وفتاواه في الرافضة العلماء أهل السنة يعملون بها؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية بلغت كتبه ما بلغ الليل والنهار، وما فيه بيت مدر ولا وبر في العالم إلا يعرف شيخ الإسلام ابن تيمية اليوم، ويعرف جهاده ويعرف منهجه رحمه الله. وهؤلاء الذين يعني يحاولون التطاول على هذه القامة العظيمة وعلى هذا الجبل الأشم، ما هم ما يعني أشفق عليهم، وهم كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. وهؤلاء أقزام يريدون أن يتسلقوا على أكتاف العمالقة، ويعني دعواهم مفضوحة وأمرهم مفضوح. وأهل السنة في كل العالم الإسلامي يحبون شيخ الإسلام ابن تيمية ويحبون كتبه ويسيرون على خطاه رحمه الله تعالى.
طيب شيخ، بسألك سؤال يعني أرجو تكون إجابة مختصرة، هل صحيح أن الشيخ الإسلام قال: من شك في كفر الرافضة فهو كافر، وثبتت عنه؟
ما سمعت هذا. ما
طيب، خلني أخذ اتصال أبو عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام
أبو عبد الله. هلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا،
الله ينفع فيكم الإسلام والمسلمين. وأشكر الحقيقة قناة صفا وقناة وصال لأنهم أسقطوا عنا الفرض الكفائي. في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله لهم التوفيق الدائم. أختصر الحقيقة مكالمتي هذه، وأشكر الدكتور شيخك وشيخ الجميع وفقنا الله وإياه. الحقيقة أننا نحتاج إلى مشروع جبار تقوم به الشعوب، شعوب أهل السنة والجماعة. فإننا نعلم أن الدول الآن قد تكون منفكة عن الشعوب بحكم ضوابط أخر وقيود وغير ذات من هذه الأمور، لكن الشعوب إذا قامت وسارت على نهج معين وبينت الحقيقة وأوجدت لها مشاريع تنضوي تحت رايات أو تنضوي تحت جمعيات وأمور أخرى، فإنها ستغير الواقع. والحقيقة لما عرض الشيخ وفقه الله كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تمنيت أن تكون صفة تتبنى تركز على قضية على الشيعة العرب فقط. فلو أوجدوا مثلا، فلو ربطوا الشعوب الشيعية العربية في قناة صفة ووصال حتى يستفيدوا من برامجها، لو وجدت مثلا يعني هذه لعلها من 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 من, من الأفكار التي تطرح، لو وجدت هناك مسابقة تخص فقط خاصة بالشيعة العرب لكي وتكون مثلا مندرجة تحت هذا الكتاب أو هذا الكتاب فقط، يعني منهاج أهل السنة تجعل له مسابقة.
عبد الله والله كلامك جميل يا شيخ، كلامك جميل، بس الأمور ما هي باللي تبي، في شيء ولا وش يسوون؟ ما عندهم سكر القنوات. شكرا جزيلا
أبو عبد الله. أمس ما هو زي اليوم، احنا كلنا يعرف، والحقيقة أننا نعلم أن الدول الآن محكومة بكذا وكذا، لكن نحن الشعوب والله شعوب أهل السنة والجماعة قادرون بإذن الله سبحانه وتعالى على أن نصل إلى هؤلاء الذين هم مثلنا.
أبشر عبد الله، لعل الله أن يستر من أهل السنة، لعل أن يستل هذه الفكرة يعني رجل يدعمها وتكون إن شاء الله فكرة جيدة. أو زعم أنت يا أبو عبد الله، شكرا جزيلا. أقال لك سؤال مهم جدا يا شيخ، يقول الآن فقد تذكرنا، هذا خالد الحميدان يقول، الآن تذكرنا أن الأحواز محتلة من الاحتلال الفارسي عام 78، ولا الآن قرابة، ولا الاحتلال العراقي موجود، يا للعار. يقول إحنا يعني تعطلنا المشروع، عطلنا اتباع ابن تيمية في محاربة هؤلاء فاحتلونا.
ابن تيمية رحمه الله، أجيب سؤالك؟
أي والله مهم جدا
على الأخ هذا. أولا الأحواز يا أخونا الكريم محتلة من عام 1925، لها قريب 90 سنة. 1925 والساحل كله الإيراني هذا كان عربي، وتسكنه قبائل عربية، وهذه القبائل العربية رحلها رضا شاه من الساحل، رحلها سنة يعني مع الإنجليز، تحالف مع الإنجليز، وبدأ في ترحيل العرب هؤلاء، ويسمون العرب الهولة، عرب الهولة، وهم الآن كثير منهم في دول الخليج يعيشون، وأصولهم وبلادهم في بندر لنجة وجزيرة جزيرة جسم وكنعان اللي تسمى كانكون، يسمونها الفرس، والمناطق اللي على الساحل وابو شهر، هذه مناطق عربية بالكامل. فالاحتلال ليس للأحواز فقط اللي هي في شمال الخليج العربي، لكن من بندر عباس إلى الأحواز، هذا الساحل كله الإيراني كله عربي، وهجر منه العرب. الآن ولله الحمد والمنه، لما قامت هذه الثورة السورية المباركة انفضح المشروع الصفوي، وأنه مشروع معادي للأمة، وأنه مشروع معادي للإسلام، وأن هذه طائفة تحارب الأمة وتريد أن تتوسع على حساب المناطق الأخرى، وهدفها عقيدة الأمة ودين الأمة وأراضي الأمة، وأنها خطر ماحق عظيم. هذا الخطر انكشف واتضح بعد هذه الثورة السورية المباركة، وأهل سوريا ورجال سوريا وأبطالها يعني لهم فضل على أمة الإسلام منذ ما قبل الحروب الصليبية، وأهل الشام في جهاد وفي رباط، وسيبقون في جهاد وفي رباط إلى قيام الساعة.
طيب عبد الله، نعم. يقول يا شيخ، أنتم لماذا تنتظرون الشعوب الحكومات حتى تتبنى مشروعا أو تنفذ مشروعا، والحكومات قد يكون لها بعض يعني الأسباب التي غير معروفة سياسية مثلا، فلماذا الشعوب لا تتبنى المشروع مثلا؟
المفروض بارك الله فيك يا أخونا الكريم، يعني أن الدول لها دور في مواجهة هذه الأخطار، والشعوب لها دور، وكل يقوم بدوره، وطلبة العلم لهم دور، والسياسيين لهم دور، والعسكريين لهم دور، وكل يقوم بدوره الذي يستطيع في مواجهة هذه الأخطار التي تحيق بالأمة. وأنا أكرر الآن للإخوة المشاهدين جميعا أن يحيوا مشروع الشيخ سفر حفظه الله وشافاه وعافاه، وهو كتاب الجواب الصحيح في مواجهة الآن التبشير النصراني. التبشير النصراني نشيط الآن، ويعني له دور كبير في، وله قنوات وله، فيجب أن ينشر هذا، وأجره وأجر ويوضع أوقاف لهذا المشروع، وأجره لصاحب السبق فضيلة الشيخ سفر عافاه الله وشفاه وحفظه. ثم لا بد من نشر منهاج السنة بلغات كثيرة، ترجمته ونشره في كل المناطق، وخاصة باللغة الفارسية، ووضع الأوقاف لذلك. هذا يعني دور عظيم ورائد في مواجهة التشيع، يجب أن تقوم به الأمة، ولا ننتظر الحكومات حتى تقوم به. وعندنا ناس ينفقون الملايين، وعندنا المليارات، مو بالملايين، وفيه عندنا أوقاف بمليارات، وفيه مؤسسات خيرية ميزانيتها مليارات الآن، وللأسف الشديد هذه المشاريع ما تكلف الكثير للأمة.
طيب الكويت، نعم. في متصل من الكويت،
عطنا المتصل.
أستاذ عبد الكريم الكويت، تفضل. أستاذ عبد الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
تفضل.
فضيلة الشيخ، أطرح سؤالي هنا. في منهاج السنة في لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: عندما نقل كلام العلامة الحلي نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله وغضبي على من أهرق دمي وآذاني في عترتي. يقول الشيخ ابن تيمية: كلام لا ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسبه إليه إلا جاهل، فإن العاصم لدم الحسن والحسين وغيرهما من الإيمان والتقوى أعظم من مجرد الفراضة. ولو كان الرجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بما يبيح قتله أو قطعه كان ذلك جائزا بإجماع المسلمين.
عبد الكريم اذكرنا، يعني ممكن تذكرنا ماذا نقل، يعني النقل تحديدا تذكره ممكن؟
نعم،
ممكن تذكر النقل الذي رد ابن تيمية، ماذا كان؟ أنت تقول رد على الحلي.
نعم، نقل ابن تيمية كاملا كما ورد في منهاج السنة يقول عن
طيب
حديث.
طيب شوف،
النبي صلى الله عليه
وسلم، أنا بقول لك هدية. أنا أهديتك في وصال خيشة، نعم، عظام، وقلت لك ألقم عظما، وازعجتنا يا نابح الدراجة، والله ازعجتني يا اخي، خذ لك عظم مني هدية ألقم العظم يا لا اغلق الهاتف في وجهه، لان هذا كلب منبح، اغلق الهاتف في اعتذر، انا اعرفه هذا نبح كثيرا علينا يا شيخ،
لا
يا اخي والله خيشة عظام لك، والله كل تريد تصل ألقم عظما واتركنا شوي.
لا 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 لا, لا 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 يتركنا، نرد عليه، اصبر.
لا يا ليت يطرح ويش،
لا لا اولا
ما يسب والله يرد عليه.
لا لا،
وانا اتحدى، انا بسالك يا شيخ اسمح لي، اتحدى ما يتصل اي شيعي الا يسب يا شيخ، اتحدى واحد يتصل ولا يسب الا نرد عليه، ونحن نجعل ذا المعيار يا شيخ، الذي لا يسب نرد عليه.
انا الحقيقه ما ودي يا أستاذ عبد الرحمن يعني ننزل إلى نفس الأسلوب ونفس المنهج اللي ينزلوا إليه، ويجب أن نكون أرقى وأرفع ويجب أن يكون عندنا حلم في التعامل مع المخالفين، ويجب يعني المسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه ناس يقولون إن لله ولد، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، وهم نصارى نجران، فأسكنهم في مسجده في بيت الله وأكرمهم غاية الإكرام صلى الله عليه وآله، وكان منهجه في التعامل معهم منهج عظيم، وهم يقولون إن لله ولد ويصرون على ذلك، وناظرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصروا على أن عيسى ابن الله، فأنزل الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، في سورة آل عمران، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهذا المنهج النبوي ولم يغلظ لهم ولم يسيء لهم.
الذي اتهم أمنا عائشة بالزنا يا شيخ هذا الكلب، والله إنه كلب، أنا لا نقبل.
أنا ما أريد هالوصف.
لا بقول له لأن يا شيخ سب أمنا وسب الصحابة وسب مدري مين. أنا بقول أسألك شيء، لو لحقك يا شيخ كلبا يريد أن يعضك حترجمه ولا ما ترجمه؟ أنا أرجم هذا الكلب حتى لا يعض. أزعجنا يا شيخ سامحني والله.
أنا هل الأوصاف وهالكلمات اللي تتردد في السوق أنا ما ودي أنها طيب تتردد في البرنامج اللي
طيب.
جزاك الله خير. أما سؤال كلامه عن الحديث الذي ذكره، فالحديث الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث موضوع مكذوب، والشيعة لا يهتمون بتصحيح الأحاديث وتضعيفها، وليس عندهم منهج صحيح في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، ويقبلون ما هب ودب، ويقبلون الأحاديث الأسانيد المنقطعة والأسانيد التي فيها كفار وفيها غلاة وفيها مؤلهة، هذا منهجهم في قبول الأحاديث. ولذلك عندهم الأحاديث التي فيها غلو في الحسن والحسين وفيها غلو في علي رضي الله عنه يقبلونها ويعتبرون هذا غلو. أما كلام شيخ الإسلام بن تيمية فأن كل دماء المسلمين معصومة سواء كانوا من آل البيت ولا ما هم من آل البيت، آل البيت لهم مزية على الناس بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا مؤمنين موحدين صادقين. أما إذا كانوا ملحدين من آل البيت ولا زنادقة ولا رافضة ولا كانوا باطنيين، وفي الجملة الذي يدعي الانتساب لأهل البيت الآن الكثير، وأنا ذكرت في برنامج الحمض النووي الدي ان اي ذكرت أن 90% ممن ينتسبون لأهل البيت اليوم ويقولون نحن أهل البيت وأحبونا وعطونا الأخماس دجالون كذابون منتحلون لهذا النسب. وأسأل أنا أسأل أتحمل مسؤولية هذا الكلام كله وإثباته علميا بالدي ان اي، ويقولون اللي ما يحبونهم نواصب. وأنا أقول بارك الله فيك يا أخونا، هو يسب أم المؤمنين عائشة.
أي والله
سمعته أنا.
نعم.
يخسي جلمه بخونة.
لا بخونة.
من يسب أبا بكر وعمر فلا محبة له ولا كرامة،
ولا
ومن يسب أمهات المؤمنين. لكن نقول لإخواننا من الشيعة الذين لا يسبون الصحابة ولا أمهات المؤمنين،
طيب
نقول لهم إن هؤلاء الذين يدعون السيادة عندكم دجالون كذابون آكلون السحت، فانتبهوا منهم. وقد أثبتت نتائج التحاليل الحمض النووي والدي ان اي في العالم الإسلامي كله خاصة في إيران أنهم من سلالات بشرية ليست سلالة عربية، وأنهم لا يجتمعون مع محمد صلى الله عليه وسلم إلا في نوح عليه السلام الذي تجتمع البشرية كلها فيه.
طيب
وآل البيت الآن
أخوان في العراق اتصالات كثيرة عليك يا شيخ. طيب. عمر من العراق تفضل. أستاذ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك. أنت الكلام الشيخ ابن تيمية من منهج السنة الجزء السابع صفحة 137 يقول وعلي بن أبي طالب كان كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه.
طيب.
هؤلاء صحابة وتابعين وادعى أن أبا بكر وعمر كانوا الصحابة يحبونهما وكان قرنهما خير قرون، بينما علي كان يبغضونه الصحابة والتابعين.
صفحة كم؟
هؤلاء الصحابة هم منافقين.
صفحة كم؟ صفحة كم؟ صفحة كم؟ صفحة كم؟ صفحة كم؟
خلاص وصل السؤال.
نعم.
صفحة كم؟
وصل.
أنا تارك الراديو يا عظم ما عرفتني.
يا أخي والله العظام عندنا كثيرة والله بس لك خيشة سكر فوجها يلا ما يفهم ما عندك كرامة والله العظيم عندك كرامة الناس تكر تكفيش عطني فرصة الناس تكرون في وجهي خل عندك كرامة والله ما اتصل لو أنا عيب يا أخي.
بالنسبة لشيخ الإسلام بن تيمية وقوله عن شيخ الإسلام
بعدين أنا ما قلت ذلك هو اعترف من نفسه لأنه خافه
يقول أن ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن كثير من الصحابة كانوا يبغضون علي، هذا كذب وهذا افتراء.
هذا كذاب معروف.
والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون أهل البيت. الخلاف اللي حصل بين الصحابة ليس كرها في علي ولا بغض له، هو اختلاف في أمور السياسة أمور سياسية وليس بغضا لشخص علي. الذين اختلفوا مع علي اختلفوا معه على شأن سياسي ولم يكونوا يبغضونه لشخصه ولا لإيمانه. المنهي عنه بغض علي رضي الله عنه لإيمانه وتقواه وتدينه، فمن أبغضه لذلك فهو منافق، لا شك في ذلك. أما الذي اختلف معه على شأن سياسي فالناس ما زال الناس يختلفون وسيبقون يختلفون على أمور سياسية ولا يضر، وهم إن شاء الله تعالى ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لكن هذا الخلاف اللي وقع بين الصحابة هل يتعيش منه هؤلاء الدجالون النصابون
النباحون؟
هؤلاء هم الذين يتعيشون من هذا الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنه ويرددونه ويكررونه ويدعون الدعاوى الباطلة كلها من أجل الدنيا ومن أجل المال ومن أجل السحت ومن أجل هذه المزايا الدنيوية، ولذلك دمر مشروعهم شيخ الإسلام بن تيمية، ولذلك هو أكثر شخصية يبغضونه بعد عمر رضي الله عنه شيخ الإسلام بن تيمية، فضح أباطيلهم. باقي باقي معنا وقت طويل ولا؟
اللي تبيه شيخ الوقت نمدد لك اليوم.
باقي مسألة يا
بس ما نستقبل هذا.
من هو سائل
النابح؟
عطنا في سؤال.
باقي في اتصال. طيب ناخذ لا نكمل شيخ في محاورنا. انت كنت ناوي تمر على قضيه منهجيه الشيخ.
طيب
في الرد
بالنسبه لشيخ الاسلام ابن تيميه انا اريد ان اشير الى مسالتين. اما المساله الاولى فهي ان الشيعه الرافضه المعاصرين لشيخ الاسلام ابن تيميه ويمثلهم ابن المطهر الحلي الذي كتب كتابه منهاج الكرامه، هؤلاء الشيعة غير الشيعة المعاصرين. الشيعة المعاصرون ليسوا كالشيعة الذين رد عليهم. فبعد زمن الدولة الصفوية، بعد ما قامت الدولة الصفوية على أسس باطنية إلحادية تقوم على الحلول ووحدة الوجود والإمامة الشيعية والقول بالأئمة الاثني عشر، بعد ما امتزجت هذه الظلمات بعضها مع بعض ظهر علينا منهج ومذهب شيعي جديد في القرن العاشر مع الدولة الصفوية، هو مذهب الزنادقة.
أيوة.
استمع إلي، هو مذهب الزنادقة ومذهب الحلولية وهو مذهب المؤلهة الذين حذر منهم علماء الشيعة المتقدمون.
وسوري نموذج
شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يرد على أطروحات المفيد والشريف المرتضى والطوسي شيخ الطائفة وكل هؤلاء في القرن الخامس أو في نهاية القرن الرابع، وفي القرن الخامس المفيد الطوسي الشريف المرتضى ابن بابويه القمي الصدوق يسمونه، هؤلاء تشيعهم غير تشيع الدولة الصفوية. تشيع الدولة الصفوية تشيع إلحادي غلب عليه الغلو الشديد في الأئمة فأله الأئمة وجعلوا الأئمة شركاء لله في الربوبية وفي الألوهية، صاروا شركاء له في الخلق والرزق والإحياء والإماتة. فالآن الشيعة المعاصرون غلاتهم يقولون بأن الأئمة هم الذين خلقوا السماوات والأرض وهم الذين يدبرون الكون وهم المستحقون للعبادة، وعبادة الله بدون استغاثة بالأئمة من أهل البيت باطلة، ولا بد ويجيزون الذبح لهم والسجود لهم ودعاءهم والاستغاثة بهم ويقولون إنهم يتصرفون في الكون. هذا التشيع لم يكن تشيع ابن المطهر اللي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. فيجب على الإخوة الذين يتولون الرد على الشيعة ويتصدون لهم أن يفهموا هذه القضية، وأن التشيع الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ليس التشيع الذي نشأ بعد القرن العاشر، وأن الذي ظهر في القرن العاشر هو تشيع الباطنيين
رحم الله
تشيع الغلاة. وكان رد الشيخ على أولئك عنيف،
فما بالك
فكيف لو رأى شيخ الإسلام ابن تيمية اليوم الكوراني أو الوحيد الخراساني أو الحيدري أو رأى بقي ولا رأى الشيرازي الآن صادق الشيرازي ولا محمد مهدي الحسيني الشيرازي؟ وش لو رأى مشائخ الإخبارية ولو رأى مشائخ الشيخية
ولو سمعناه بحد
إن التشيع الذي يطرح اليوم هو تشيع غلات قد أنكره متقدم الشيعة، وهؤلاء الدجالون النصابون الكذابون من وكلاء الأئمة مثل الدراج وغيره
الذين
تغلق دكاكينهم إذا اكتشف الشيعة هذه القضية. أيوة. اكتشف أن هؤلاء زنادقة ملاحدة يعبدون غير الله، فإن دكاكينهم المذهبية ستغلق. يجب أن يفضح هؤلاء لعامة الشيعة وأن دينهم ليس دين محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام.
نأخذ اتصال إبراهيم من السعودية، آخر الاتصالات لأن ما بقي وقت.
حياك الله.
هلا يا أخوي إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم.
الله يحييك.
السلام ورحمة الله.
اولا عندي لك اعتذار في الفاضل المغرب يا اخي، زي الدراج اللي انت وهذا معروف، صار معروف بالنسبه لنا ومعروف بالاسلوب، فالمغرب لنا اخذت من الاستاذ من شيخنا الموجود معك بالرد، يرمي تكون مناظره بيننا. هذا بالنسبه عفوي عليك وارجو انك تقبله.
ما اسمعك يا شيخ، اعد عفوا يا استاذ ابراهيم.
انا اقول لك توك ردك على الدراج، اعتقد انه الدراج ولا لا اللي كان يكلم قبل شوي.
اي نعم صدقت.
فانا اقول لك عتبي عليك، ما هو استغليت وجود الشيخ خلته هو اللي يرد عليه ناظره، ما دام يتكلم هذا معروف ومعروف فكره معروف يعني، ما يقول له حسبي الله ونعم الوكيل عليه.
لا بس احنا نقصد يا ابراهيم ان هذا تطاول وسب امنا يا اخي، والناظر مين؟
انا عارف انا عارف،
يعني
أنا
ما بقى بيننا وبين مساحه للحوار.
امي لو سبت امنا عائشه تصرف ثاني.
طيب لا انا معك يا اخوي الكريم. طيب. ابراهيم، وانا ايدك ان كل سؤال يطرح يجب ان يجاب عنه، وما عندنا شيء نخفيه لله الحمد والمنة، هو يعني منهجنا على منهج واضح كالمحجة البيضاء، يعني ما عندنا شيء نخفيه ولا شيء. طيب. ما ودنا انه يطلع.
طيب لا تعاونون علي، يلا يا ابراهيم.
عفوا عفوا، انا القصد انه بحيث ان تكون وجودك يا استاذ الفاضل، انا حبيت اني استغل وجودك لانك انت ترد على الشخص هذا وترجمه، هذا المقصد، واحترامي وتقديري للاستاذ. طيب وعندي سؤال لو تكرمت يا شيخنا.
سم
الآن يعني أنا بصراحة وصل عمري حوالي 45 سنة، نسمع عن الشيعة أول وإلى آخره، وكان كلام محل، فالآن وينكم يا أخي من أول؟ وينكم على الغفلة هذه اللي كنا فيها؟
صحيح.
فأنا ألومكم يا شيخي وجميع الشيخ عدنان والشيخ خالد الوصابي وجميع الأخوة وحتى مشايخنا هنا في السعودية.
طيب أبشر.
فأرجو تقبل نقلي لك يا أستاذي، وأنا آسف جدا، وأسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا وياكم إن شاء الله، وأن يجعل صفاء ووصال وجميع القنوات هذه منبر لنا، وأن الله يعني يطوع باقي القنوات الإسلامية الثانية إلى ما تقوم.
جزاك الله خير.
أبشر، شكرا جزيلا أبو إبراهيم. وأنا ما زلت أقول يا أخوان، الذي يعني يحاور فنقبله ونفرح به أكثر من اتصال أهل السنة، وأنا قلت للشيخ حتى قبل على الهواء، لكن عندما تكسر الحواجز والمساحة للحوار ويتطاوع الأم المؤمنين، والله أنا بالنسبة لي ما أقبل. والشيخ هذا رأيه وهذا رأيي بس.
أنا بالنسبة لي أنا يعني احترم رايك،
متابع عليه يا شيخ،
احترم رايك، لكن رايي انا انه اي احد يتصل ويطرح سؤال يجاب عنه مهما كان قصده التعنت ولا قصده تشغيب ولا ما يهمنا وش قصده، المهم ان نطرح على اي نجيب عن اي شبهه تطرح، والحمد لله عز وجل على ان يعني ما عندنا شيء نخفيه.
طيب.
ولا شيء ما نبيه يطلع
إبراهيم.
ولا عندنا خفايا وأمور. إيه نعم.
إبراهيم يقول وينكم أنت؟
نقول للأخ إبراهيم أيضا جزاك الله خير يا أخ إبراهيم، وبالنسبة لوين إحنا موجودين، وبالنسبة لي أنا الحقيقة أنا من صغار طلبة العلم،
تواضع يعني
من صغار طلبة العلم، ولست يعني ما كنت متصدي لأمور الدعوة وأمور، لأن الساحة كانت مليئة بالمشايخ والدعاة ويقومون بدورهم على أكمل وجه، ويعني ولله الحمد هذا فرض الكفاية قام به الكثير من العلماء، لكن هذا الفرض الكفائي الذي استجد بعد ظهور هذه القنوات الشيعية الكثيرة التي تبث من كل مكان وتهاجم الصحابة وتهاجم أمهات المؤمنين، بعد هذا الضخ الإعلامي الكبير، وبعد الهجوم على أهل السنة في العراق، وبعد الهجوم على أهل السنة في لبنان من قبل الرافضة، وبعد هذه الأحداث التي استجدت فإنه يعني رأيت أنه لا يسعني السكوت عن هذه الأمور وأنه يجب أن يعني أتصدى لهذا الفرض الكفائي. وفي السابق كانت أمور الدعوة يقوم بها الكثير من المشايخ الفضلاء الكبار اللي هم أعلم منا وأفهم وأفقه ونحو ذلك. أما الآن فأنا أرى أنه هذا الفرض الكفائي ما سد وأن فيه نقص في المتخصصين في الرد على الفرق الضالة المنحرفة وفيه فراغ كبير ويجب أن يتصدى له طلبة العلم الذين يجدون في أنفسهم الكفاية. وأنا هنا لا أزكي نفسي وأقولني أجد في نفسي الكفاية لكن أقول أني أحاول أن أسد هذا الفراغ وهذه الثغرة بحسب استطاعتي وقدرتي. وهذه القنوات التي تصدت لهذا الأمر هي قنوات يعني أهلية وليست حكومية واستجدت بعد ظهور تلك القنوات الشيعية. ومنذ أن ظهرت هذه القنوات وأنا مشارك فيها ولله الحمد منذ أن أتيحت لنا الفرصة القنوات الرسمية لم يتح لنا الفرصة فيها لأن القنوات الرسمية لها حساباتها الرسمية ولم يكن هنالك قنوات بهذا الشكل. فلما فتح لنا المجال تصدينا لهذا الفرض الكفائي ونسأل الله عز وجل أن يسددنا ويعيننا ويوفقنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدي ضلال المسلمين. سمع
سم الله هدوك شيخ باقي دقيقتان وإحنا لدينا محاور كثير في الكتاب لكن ممكن نكمل ولا
الدقيقتين أعطنيها في موضوع عندك سؤال
لا والله
في اتصال
لا والله
طيب
خليها لك والله في سؤال بس
ما يمدي من هو السؤال
على تويتر سؤال يعني
وش السؤال
سؤال يقول أنتم الآن يا شيخ كيف أنا على هذا كيف أنتم تقبلون من رمى أمنا بالزنا كيف تقبلونه أو تحاورونه وهو يقصد الإساءة في أي اتصال ويقصد السب فقط ولا يريد الحقيقة وهذا وقد اتصل على جميع القنوات وفعل كما فعل.
والله أنا الحقيقة مو بهذا بس فيه النقاش حتى مع الملحدين يجب أن نناقش حتى الملحد الذي ينكر وجود الله الملحد الذي ينكر وجود الله يجب أن نناقشه وأن نحاوره وأن ندعوه إلى الإيمان بالله تعالى وأن نتدرج معه ونتلطف معه وأن يكون دعوتنا له بأسلوب طيب وبأدب وبلطف وبهدوء كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. فيه قضية أريد أن أنبه إليها في منهاج السنة.
أيوة.
حينما ذكر الأخ مو بالأخ حينما ذكر العدو عدو الصحابة وما تنمونين عدو
الزنديق
حينما ذكر هذا الحديث أريد أن أنبه إلى قضية لينتبه إليها طلبة العلم الذين يتصدون لموضوع التشيع. شيخ الإسلام بن تيمية قرأت الكتاب من هذه السنة عدة مرات فلم أره ذكر كتاب الكافي ولا كتب الحديث المتقدمة لم يذكره أبدا وهو المعتمد عند الشيعة في المذهب كتاب الكافي. فشيخ الإسلام لم يذكره إطلاقا بل بالعكس لما رد على ابن المطهر قال أين كتب الحديث التي عندكم عن الأئمة أين مناهج الجرح والتعديل أين منهجكم في معرفة أحوال الرواة. فكتاب الكافي مما يرجح أنه كان كتاب سري إذا كان مكتوب فعلا كتبه الكليني في سنة المتوفى سنة 329 إما أن كتاب سري لا يظهر أو أنه كتب بعد ذلك لأن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الذين
تجاهل الشيخ
لم يذكره إطلاقا ولم يذكر وابن المطهر لم يذكر الكتاب.
طيب
ولم يقول قال في الكافي هذا أمر. الأمر الثاني أن شيخ الإسلام أول مرة ذكر عند عالم من علماء السنة كتاب الكافي في القرن العاشر بعد 900 ذكره أحد العلماء في شيراز واسمه الشيخ مخدوم الشيرازي في كتابه النواقض على الروافض مما يدل على أن هذا الكتاب كان كتابا سريا لم يظهر. أما صحيح البخاري فقد كتبه الإمام البخاري في زمنه وتلقته الأمة كلها بأسانيد متصلة من البخاري وبلغ مشرق الدنيا ومغربها قبل موت البخاري رحمه الله. طيب. تعالى
شكرا جزيلا الشيخ عمر أنا المخلص تعبني
جزاك الله خير جزاك الله خير
شكرا جزيلا الشيخ عمر زيد على ما قدمت. شكرا لكم أنتم المشاهدين الكرام أشكر لكم أدب المشاركة عفوا والمشاهدة نلقاكم بإذن الله عز وجل الحلقة القادمة ونكمل
إن شاء الله
في نفس كتاب ابن تيمية منهاج السنة لنا لقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.